من فيدرالي في العراق وعلى النص في القانون الأساسي الذي يسبق إجراء الانتخابات العامة أواخر 2005 على تمتع المحافظات الشمالية الثلاث بالحكم الذاتي. وقال نور الدين أن مصير المحافظات الثلاث الأخرى التي للكرد ادعاءات بخصوصها سيتحدد فيما بعد. في غضون ذلك التقى جلال طالباني ومسعود بارزاني أربعة من أعضاء مجلس الحكم العراقي العرب أمس الخميس واليوم الجمعة للتباحث حول مستقبل العراق في مصيف صلاح الدين. نور الدين العضو الكردي المستقل والذي يشارك في عملية صياغة مسودة القانون الأساسي للعراق أضاف أن المشرعين توصلوا إلى قرارات حول المبادئ الأساسية المتعلقة بالحكم الذاتي للكرد، موضحا أن كردستان في القانون الأساسي ستتمتع بالوضع القانوني نفسه والذي تتمتع به الآن بحسب تعبيره. نسبت وكالة رويترز لمسؤول بريطاني كبير طلب عدم الكشف عن هويته اليوم الجمعة أن الرئيس المخلوع صدام حسين يلتزم الصمت، لكن الوثائق التي تم العثور عليها معه وفرت معلومات تجاوزت ما كان متوقعا. قالت أسوشيت بريس إن ما يزيد عن 300 جندي أمريكي قاموا ليلة الخميس الجمعة بعملية تمشيط واسع في مدينة تكريت، وأن العملية شملت 20 منزلا وثلاث حوانيت في واحدة من أكبر المداهمات منذ الإعلان عن انتهاء العمليات القتالية الرئيسة في الأول من آيار من العام الماضي. وقد تم اعتقال 30 عراقيا بضمنهم 12 شخصا تبحث القوات الأمريكية عنهم، فيما يسود الاعتقاد بأن بقية المعتقلين لديهم معلومات عن عراقيين مطلوبين لسلطة الائتلاف المؤقتة. ومن كركوك وافانا مراسل الإذاعة سوران الداودي بالتقرير التالي عن الوضع الأمني في المدينة.
قتل شرطي وجرح شرطي آخر عندما تعرضوا إلى إطلاق النار من قبل القوات الأمريكية في الساعة 8:30 من مساء هذا اليوم الجمعة. وقال مصدر في شرطة كركوك إن الأمريكيين أطلقوا النار خطأ حيث لم يكن رجال الشرطة يحملون الباجات الخاصة بهم. ووقع الحادث في ساحة جامع الإخوان بحي رحيم آوى، وهذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها القوات الأمريكية النار في حي ذو أغلبية كردية. وقد نفى الأمريكيون مسؤوليتهم عن الحادث، إلا أن شهود عيان أكدوا أن الأمريكيين هم من أطلقوا النار. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أفادت وكالة رويترز بأن ما لا يقل عن 6 أشخاص قتلوا، إضافة إلى إصابة العشرات في انفجار قنينة غاز ملئت بالمواد المتفجرة أثناء صلاة الجمعة في مسجد للشيعة في مدينة بعقوبة. وقالت الشرطة المحلية وشهود أن الانفجار وقع خارج مسجد صغير في منطقة سكنية. وصرح مسؤولون في مستشفى قريب بأنهم علموا بإصابة 39 شخصا بجراح. أعلن الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي عدنان الباتشي اليوم الجمعة أنه سيتم الإفراج عن آلاف المعتقلين خلال الأشهر المقبلة. ونقلت فرانس بريس عن تصريحات الباتشي لهيئة الإذاعة البريطانية توقعاته بالإفراج عن مئات وربما آلاف المعتقلين خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحا أنها السياسة التي تم الاتفاق عليها مع سلطة الائتلاف المؤقتة. الباتشي أشار أيضا إلى ضرورة التحقق من عدم مشاركة المفرج عنهم في أعمال عنف ضد العراقيين أو ضد جنود التحالف، ولفت إلى أن عملية إطلاق سراح المحتجزين ستخفف من التوتر في العراق وستسهم في تعزيز المصالحة الوطنية. أفادت فرانس بريس أنه من المتوقع وصول جيمس بيكا المبعوث الأمريكي الخاص المكلف بشؤون الدين العراقي يوم غد السبت إلى الرياض للتباحث مع المسؤولين السعوديين حول الدين الذي بذمة العراق للمملكة. ونقلت وكالة الأنباء عن صحيفة اليوم السعودية أن زيارة بيكا ستستغرق 24 ساعة، سيجتمع خلالها بولي العهد السعودي الأمير عبد الله. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أحييكم مجددا سيداتي وسادتي، وأدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة التي ستتضمن عرض تحقيق عن دراسة أمريكية تؤكد أن إدارة الرئيس جورج بوش بالغت في تقدير حجم الخطر العراقي فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وتقريرا عن المشاكل التي تواجه ردهات الطوارئ في مستشفيات بغداد، ولقاء مع رئيسة منظمة رعاية المسنين في العراق. ونستمع أيضا إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي لحن وفنان، ولكن دعونا نبدأ أولا مع الحلقة الأخيرة من المسلسل اليومي القسوة والصمت، المأخوذ عن كتاب بالعنوان نفسه للكاتب والأكاديمي العراقي البارز كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
رست بعد فترة من الحفرة وبقيت أسير قرابة ساعتين في الصحراء. كان الوقت قد تأخر، وصلت بعدها إلى تقاطع طريقين، واحد قديم وآخر جديد.
أي الطريقين اخترت؟
اخترت الجديد. اندفعت أسير إلى أن هاجمتني كلاب. بعدها تعثرت بخيمة كانت إحدى خيام البدو. أطل رجل من الخيمة وسلط مصباحا على عيني. اقترب مني، حاول أن يتحدث معي. لم أكن أعرف ماذا يريد. نظر لي، تعرف علي من ملابسي، أدخلني الخيمة. كان الدم يتدفق من كتفي. كانت والدة الرجل وزوجته وشقيقته يعيشون معا في داخل الخيمة. قدموا لي طعاما وماء، نزعوا عني ثيابي وأجروا لي بعض الضمادات استطاعت أن توقف النزيف. ألبسوني دشداشة عربية. كانت العائلة قد سمعت أصوات الرصاص. هكذا أخبرني الرجل بعد فترة طويلة.
كم بقيت عندهم يا تيمور؟
بقيت مع تلك العائلة 3 أيام. أخفوني عن بقية العائلات الأخرى القريبة من الخيام. في اليوم الرابع أخذوني إلى منزل قريب لهم في مدينة السماوة. هناك جرت معالجتي سرا بواسطة أدوية وأدوات أحضروها من المستشفى المحلي.
طيب تيمور، قل لي كم من الزمن بقيت مع تلك العائلة؟
قرابة 2 سنين. تعلمت التحدث بالعربي.
تيمور الآن يتحدث العربية، أصبح قريبا جدا من الناس الذين أنقذوه، ورفض بعناد تام أن يقدم لي أي معلومات عنهم. كيف استطعت العودة إلى كردستان؟
ابن عائلة السماوة كان جنديا، وكان لديه صديق كردي. ذلك الكردي سجل أسماء أقاربي كلهم، واستطاع العثور على عمتي وعمي الذي استطاع أن ينجو من العملية. يعيش في منطقة كيلار. جاء عمي بسرية تامة إلى السماوة وأخذني إلى كردستان. لم أكن أحس بالأمان هنا، كنت مرعوبا تماما، إذ ربما تكتشف السلطات العراقية أمر فراري. استطاع عمي أن يهربني بطريقة سرية إلى منطقة جرميان، حيث عشت هناك إلى أن حدثت الانتفاضة.
آه، وأنا أنظر مجددا إلى خطوط مقابلتي مع تيمور، أدرك أن أسئلتي لم تظهر التعاطف الكافي مع ما كان يشعر به. كانت أسئلة قاسية وواقعية. بدلي الآن أن تيمور أصبح هادئا مسترخيا ومتماسكا. هو الآن في 12 من عمره.
لقد كانت الأنفال أرعب شيء حدث في هذا العالم.
تيمور، لقد استخدمت كلمة أنفال. متى سمعت بهذه الكلمة لأول مرة؟
عندما عدت من السماوة، سمعتها في كردستان للمرة الأولى.
طيب، ماذا تعني لك الأنفال؟
أنفال تعني كافر.
ماذا تشعر حيال العرب؟
أحبهم.
من فعل بكم كل تلك الأمور؟
صدام.
هل لقنك أحدهم هذه الأشياء لتقولها؟
كلا.
طيب، أريد أن أعرف كيف تشعر الآن.
ببعض الهدوء والحزن.
حزن؟
أهل الذين فقدتهم.
إن كنت تستطيع الاختيار، فماذا تريد أن تفعل بحياتك الآن؟
لا أعرف تماما.
أعني، هل هناك شيء ترغب به أكثر من أي شيء آخر؟
أجل.
ما هو؟
أن أصبح شخصا مشهورا.
شخصا مشهورا؟
أجل.
مشهورا بماذا؟
بالأنفال.
هل تريد أن تصبح مشهورا أكثر بالأنفال أو أن تصبح من البشمركة؟
بالأنفال.
إنني لا أفهمك، ما الذي تعنيه مشهورا بالأنفال؟
أريد أن أعرف ما الذي جرى بكل العملية.
لماذا؟
ربما أؤلف كتابا عنها في المستقبل.
كتاب؟ ولمن تهديه؟
إلى العالم. أريد أن يعلم العالم ما الذي جرى في الأنفال وما الذي جرى لي.
كنتم مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
مستمعي الأعزاء، دار فكر أمريكية تصدر دراسة تؤكد فيها أن إدارة الرئيس جورج بوش قد بالغت كثيرا في تقدير حجم الخطر العراقي فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل. أياد الجيلاني أعد عرضا لتحقيق يتناول مفاصل هذه الدراسة.
توصلت دراسة جديدة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش شوهت بشكل منتظم مدى التهديد الذي كانت تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية خلال الأشهر السابقة للحرب على العراق. ولقد سارع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى نفي ما ورد في الدراسة، إلا أنها قد تساهم في إعادة إشعال الجدل الدائر في هذا العام الانتخابي حول إن كانت واشنطن بالغت في عرض حجم التهديد العراقي. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن جيفري دونوفان أعد تقريرا حول هذا الموضوع ويستهله بقول السيد بوش.
While there are many dangers in the world, في الوقت الذي توجد فيه تهديدات كثيرة حول العالم، يبقى التهديد الكامن في العراق متميزا لكونه يجمع أكثر المخاطر الجسيمة في عصرنا الحاضر في كل مكان، كما أن أسلحة العراق للدمار الشامل تقع تحت سيطرة طاغية قاتل قام فعلا باستخدام الأسلحة الكيميائية لقتل آلاف الناس.
Iraq's weapons of mass destruction are controlled by a murderous tyrant who has already used chemical weapons to kill thousands of people.
ويوضح المراسل بأن هذه الكلمات وجهها الرئيس جورج بوش إلى الشعب الأمريكي في 7 من تشرين الأول عام 2002 حول ما يشكله صدام حسين من تهديد على الولايات المتحدة. أما الدراسة الصادرة عن معهد كارنيجي للسلام الدولي فتؤكد بأن العراق لم يكن يشكل تهديدا وشيكا على الولايات المتحدة أو على منطقة الشرق الأوسط. ويمضي المراسل إلى أن الدراسة تتناقض مع سلسلة من التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الأمريكيين من بينهم بوش ونائب الرئيس ديك تشيني ووزير الخارجية كولين باول، وينسب إلى جوزيف سيرينسيوني رئيس برنامج منع انتشار الأسلحة التابع للمعهد إشارته إلى أن تصريحات تشيني بدأت كتلميحات مبهمة حول احتمال سعي العراق إلى امتلاك أسلحة نووية، ثم تحولت إلى ما يتسم باليقين المؤكد. ويضيف:
النموذج العام يتمثل في تصريح أدلى به نائب الرئيس ديك تشيني في آب عام 2002 حين قال: نحن على علم الآن بأن صدام قد استأنف مساعيه للحصول على أسلحة نووية، والعديد منا مقتنع بأن صدام سوف يحصل على أسلحة نووية قريبا. وهكذا أظهر تشيني هذين العنصرين وهما حتمية التهديد وقرب تحقق التهديد.
ويمضي دونوفان في تقريره إلى أن باول حين سئل عن الدراسة في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس الأربعاء، فلقد أعرب عن يقينه بأن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل، مؤكدا ما أدلى به أمام مجلس الأمن العام الماضي قبل اندلاع الحرب حين اتهم العراق بامتلاك أسلحة كيماوية وبيولوجية.
أنا واثق مما قدمته العام الماضي على الأمم المتحدة، والجهات الاستخبارية واثقة من المعلومات التي زودتني بها، إذ كانت معلومات تم عرضها أمام الكونغرس الأمريكي. المعلومات كانت عرضت بشكل علني وهم يقفون وراء ما عرضوه، أما اللعبة فما زالت في مراحل الكشف عن تفاصيلها.
وشدد باول في حديثه مع الصحفيين على اليقين من أن صدام كان استخدم أسلحة دمار شامل في الماضي حين استخدمها ضد الكرد، وشدد على اليقين من أن صدام كان ينوي العودة إلى استخدام هذه الأسلحة، مشددا بأن هذا كان يكفي كدافع لشن الحرب حين قال:
In terms of intention, he always had it. And anybody who thinks that Saddam Hussein last year
فيما يخص النوايا فما من شك في أن صدام كان ينوي تطوير أسلحة دمار شامل، وكل من يتصور أن صدام كان على استعداد العام الماضي للتخلي عن كل ذلك ورغم امتناعه عن ذلك حين سنحت له الفرصة فعليه أن يعيد حساباته. الذي كان يفعله هو الانتظار ليرى إن كان في وسعه تقويض إرادة المجتمع الدولي والتخلص من أي احتمال لاستئناف عمليات التفتيش ثم العودة إلى تنفيذ نواياه.
ويخلص المراسل في تقريره إلى أن الدراسة توصي بعودة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق بهدف إعداد تقرير شامل عن برامج أسلحة العراق، كما تحث الأمم المتحدة على تأسيس هيئة خاصة لمكافحة انتشار الأسلحة في العالم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الأعزاء، نستمع الآن إلى رضا العبد الله وهذه الأغنية.
مستمعي الكرام، كبار السن والمصاعب التي تواجههم في الحياة يبحثها مراسلنا في بغداد عماد جاسم مع رئيسة منظمة رعاية المسنين في العراق في اللقاء التالي.
لأسباب إنسانية ونظرا للظروف الصعبة التي يواجهها المسن العراقي في ظل الأحداث الأخيرة، تم افتتاح منظمة إنسانية تعنى بحماية كبار السن ومحاولة الوقوف معهم في هذه الأزمة والاستعانة بكوادر طبية متمرسة للعناية الطبية المركزة على وضعهم الصحي ومتابعة المشاكل الخاصة التي تواجه هذه الشريحة المهمة. عن عمل المنظمة وأهدافها التقينا الباحثة آمال خليل إبراهيم رئيسة منظمة رعاية المسنين. الست آمال خليل إبراهيم رئيسة منظمة رعاية المسنين، ممكن نتعرف على طبيعة عمل هذه المنظمة وكيف تأسست؟
طبعا المنظمة تأسست لرعاية المسنين، مسنين ومسنات تشمل الجميع. طبعا أهداف المنظمة هي أخذت بالمبدأ الأول المسن العمر من 65 سنة فما فوق، لأن هذا المعروف هو يطلع التقاعد ومحتاج إلى رعاية. ولاحظنا هالشريحة المعينة الاجتماعية اللي بذلت جهود استثنائية في تربية هذا الجيل، جيل الصحيح، في العهد السابق أهملت هاي الشريحة، وأيضا في هذا العهد أيضا هم أهملت هذه الشريحة، لأن حتى منظمات جمعيات ما يعني نقول رعت أو ظهرت أن تسند هاي. فإحنا حاولنا أن يكون هذه المنظمة أن ترعى هذه الشريحة اللي محتاجة إلى رعاية صحية حتى ثقافية اجتماعية يعني. فإحنا أسسنا هاي نرعاهم من كل هذه الأمور، مثلا باحثات اجتماعيات دخلت بالمنظمة أن تنظر في أمورهم النفسية الاجتماعية اللي تحتاجها، حتى جبنا محامين أيضا تنظر في قضاياهم الحقوقية من تحتاجها من أرث أو غيرها أو غير أمور أخرى. أيضا تنسقنا ويا أطباء لرعايتهم، أطباء اختصاص بالمفاصل وعظام قلبية ضغط، لأن كبار السن هم تقريبا هاي الأمراض موجودة بهم، السكر وغيره وهاي. وأيضا نحاول وإن شاء الله مستقبلا همينا مع منظمات أخرى، مع أحزاب، مع يعني أن يساندونا بالأدوية بالمساعدات العينية المادية لمراعاة هذه الشريحة. قدمنا تقرير مفصل مشروع، ردنا أن يكون هذا المشروع بشكل دار يضم للمسنين، دار للرجال ودار للنساء حتى ما بيت به، وأيضا يعني يشمل بيب من كل الرعاية الصحية وأمور الأخرى الثقافية لرعايتهم. فحولنا قدمنا هذا المشروع إلى قصر المؤتمرات للNGO للنظر في هذا المشروع لدعمه وتنفيذه حتى يكون النفذ مركز لرعايتهم ومراجعتهم إن أيضا، وإن شاء الله نكون موفقين بهذا العمل.
طيب يعني أنا أشوف هذا المشروع هو مشروع كبير، وأنا دا أشوف هذا المقر قياسا لأعمالكم هو مقر متواضع، هل يوجد اتصال مع جمعيات إنسانية أخرى لأجل توسيع عملكم؟
والله احنا نحاول، حاولنا اتصلنا يعني بعدة جمعيات، واحنا هسه بالانجو العراقي ايضا اتحاد التجمع المنظمات والجمعيات اتصلنا بهم وانضمينا وياهم حتى يدعمونا ايضا من اللي تجي من المنظمات الاخرى.
طيب وزارة حقوق الانسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هل قدمتوا خطابات لاجل اسنادكم بهذا العمل الكبير اللي تقدموا للمسنين؟
بالنسبة وزارة حقوق الإنسان بعد والله ما قدمنا لهم، بس إن شاء الله راح نقدم لهم رسالة ونزور سيد الوزير للإطلاع على مشروعنا. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بس راح تكمل.
سيداتي وسادتي، المشاكل التي تواجه ردهات الطوارئ في مستشفيات بغداد كانت محور اللقاء الذي أجراه مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري مع رئيس قسم الطوارئ في إحدى كبريات المستشفيات العراقية.
أقسام الطوارئ في المستشفيات ورشة حوادث وإنقاذ وإسعاف، وتزخر بالكثير من المعاناة التي يشهدها المواطنون من جهة، وتلك التي يعاني منها الكادر الطبي المسؤول عن هذه الأقسام. وفي الأيام الصعبة التي شهدتها المدن العراقية عانت أقسام الطوارئ وكوادرها من مشاكل ونواقص يحدثنا عنها الدكتور جميل البياتي مسؤول قسم الطوارئ في مستشفى اليرموك ببغداد.
قسم الطوارئ في مستشفى اليرموك يستقبل ما لا يقل عن 500 حالة يوميا.
ممكن نعيد الرقم دكتور؟
500 حالة يوميا مقسمة إلى طوارئ باطنية وطوارئ جراحية.
ميزة هذه الأقسام الطوارئ يبدو أنها تعمل على 24 ساعة، أي ساعات اللي بيها ساعات الذروة في أعمال الطوارئ عندكم؟
أكثر شيء الطوارئ يصير بعد الساعة 9 مساء إلى 12 ليلا. أكثر شيء نوع الحوادث اللي يصير يعني حاليا أكثر. قبل كنا نستلم حالات إصابات السيارات، حوادث السيارات أكثر شيء، بس بعد الحرب بدينا نستلم أعداد متزايدة من إصابات الإطلاقات النارية.
حوادث الإصابات النارية يعني نسبة العشوائية أم المقصودة، أحيانا قوات الاحتلال أو الائتلاف أيضا تعرضاتها، عندك فد إيجاد أو فد تصور إحصائي عام لهذه الحوادث؟
الحقيقة احنا يعني معظم اللي نستلمهم القليل منها عشوائي، والباقي حوادث تسليب وحوادث إطلاق النار، يعني السلاح صار في متناول الكبير والصغير بعد الحرب، وفي غياب القانون صار استعمال السلاح سهل جدا، فنستعملها معظمها إصابات متعمدة في معظم الأحوال.
ألا تلاحظ دكتور بسبب الارتباك الذي حدث بالمدينة أو بالمدن بشكل عام نتيجة التغيرات السياسية وما رافقها، كثرت حوادث الطوارئ، حوادث تعرض البشر لنسبة من الخطر أكثر من السابق؟
يعني النسبة لا تقارن حقيقة، يعني احنا حتى فيما يخص العاملين احنا مجرد يعني وصولنا الى اماكن عملنا مجازفه كبيره، صحيح قلت في الايام الاخيره، بس كان في وقت من الاوقات انه مجازفه كبيره، انه تطلع من بيتك خصوصا انت بسيارتك وانت ممنوع من حمل السلاح اصلا، يعني حتى اذا تدافع عن نفسك، فمجرد وصول المنتسبين الى اماكن عملهم مجازفه كبيره. يعني فقدان الأمن في داخل المدينة يعني يولد لك معاناة كبيرة على عاتق الناس اللي احنا نوعية الناس اللي نستلمهم بالطوارئ أصلا. حالة أو أكثر من حالة صار حادث قتل داخل الطوارئ، يعني جوا على 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 واحد معدوم وضربوه، they have stabbed him يعني many times لأن قتل يعني داخل الطوارئ. ذاك اليوم مريض مات واحد من أقاربه، يشهر السلاح بوجه الطبيب وحالة باطنية أنه يرجع للحياة لهذا المريض. يعني أنت عمل ويا هيش نوعيات في ظل غياب أمني واضح يعني وغياب سلطة، مأساة كبيرة ومعاناة كبيرة الحقيقة لكل العاملين مؤسسات الصحية.
تقترن بخدمة الطوارئ خدمة أخرى وهي خدمة الإسعاف الفوري؟
أكيد الخدمة يعني مثل ما تعرف التليفونات مو موجودة أصلا، يعني وهي أصلا كانت مؤسسة ضعيفة الإسعاف الفوري. الترينينج مال الإسعاف الفوري رديء جدا في داخل البلد أصلا، يعني إمكانياتهم رديئة جدا، إمكانية المنادات على الأطباء مو موجودة وغير متوفرة، فكل هذه تسوي خلل في تقديم الخدمة الصحية.
خارطة مقولة متفائلة لمثل هذه الخدمات، خدمات الطوارئ، شلون تقدر تضعها أو تساعد في وضعها دكتور جميل البياتي؟
خلق نظام جديد للإسعاف الفوري يبدأ من الشارع وبرجل بالمسعف وبالإسعاف الفوري وبالطوارئ وبتأثيث الطوارئ وبتأثيث الطوارئ على على أساس صحيح، مكان اختيارا بالمكان بوجود صالة عمليات خاصة بالطوارئ، يعني التجهيزات الموجودة المفروض احنا المفروض سيتيس كان موجود عندنا يشتغل 24 ساعة، المفروض عندنا التراساوند يشتغل 24 ساعة في سبيل انه تقدر تقدم، هذا كله غير موجودة حاليا. يعني هذه وي هوب انه ممكن تتحقق مستقبلا
ان شاء الله. وكم هي مساحة رفع ثقافة المواطن، الثقافة الصحية والأمنية؟
مشكلتنا احنا بالبلد هي انه ما حد يشتغل على المواطن في سبيل رفع مستوى، يعني فكل اللي نسويه خطواتنا اللي يعني هذا على المستوى البعيد يظهر تأثيرها، لأنه أي شيء نتخذه احنا يعتبر خطوة عرجة إذا ما نشتغل على المواطن نفسه نرفع مستوى الثقافي، لأنه الإيد اللي مدت المستشفى باقت المستشفى اللي يقدم خدمة للمريض نفسه. يعني احنا مرضى هواية يعني جو بعد الحرب ما يلقي سرير، احنا مستشفى ما بقى ولا سرير مثلا، يعني وما قدرنا ندخل لفتره من الفترات في مستشفى ساعتها 1000 سرير ما قدرنا ندخل مريض واحد
بسبب
النهب، عمليات السلب والنهب. فانت توصل الى مستوى
مستوى أنه المريض ينهب المؤسسة اللي تخدمه، يعني يحتاج إلى شغل كبير.
الدكتور جميل بياتي، شكرا جزيلا باعتباركم مسؤول عن طوارئ مستشفى كبيرة في بغداد، نأمل أن تجد من يسعفها مستقبلا.
شكرا جزيلا.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعزائي المستمعين، وبعد رحلة الأخبار والتقارير نترككم مع النغم والإيقاع في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لحن وفنان، إعداد وتقديم فريال حسين.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
بشار حسام ذنون العزاوي من مواليد بغداد عام 1970، درس الهندسة المدنية بجامعة بغداد وتخرج منها سنة 1993. بدأ العزف على آلة الجيتار بعمر 16 سنة أثناء الدراسة الإعدادية. أقام العديد من الأمسيات في العراق في الفترة ما بين 1990 و1993، وبدأ احتراف الفن سنة 1994. عمل كمدرس للموسيقى في الأردن ودرس آلة الجيتار. في الفترة ما بين 1995 و2001 أقام العديد من الأمسيات والفعاليات الفنية في أماكن مختلفة من الأردن. اعتمد في أسلوبه الموسيقي على المزج ما بين الفن العراقي والألحان الإسبانية. شارك في العديد من الأمسيات في المركز الثقافي العربي في بلجيكا، وعزف مع فنانين من إسبانيا في سنة 2002 و2003. من اهتماماته الشخصية ممارسة وتدريس طرق التأمل والعلاج البديل المعتمد على تسخير طاقات العقل البشري الكامنة للتأثير على الماديات.
عد وانا عد ونشوف ياه اكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عد وانا عد ونشوف ياه اكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عد وانا عد ونشوف يا اكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. راح ويلي راح وبعد ما رد احبابي. راح ويلي راح وبعد ما رد
أحبابي. نرحب أجمل ترحيب بالفنان بشار العزاوي، وقدمنا في الحلقة الماضية أو توقفنا يم عراقيات، وكانت تتضمن حوالي 5 من الأغنيات، وغنى بشار يا بياب شلون عيون، وبعدين مو مني كل الصوج. راح نطفر فوق النخل لأن سامعيها كثير من عدد كبير أيضا من المطربين العراقيين. أول مرة طبعا رحب بيك بشار. ننتقل إلى انتقالة ثانية إلى فرقة جيبسي كينجز. وأنت بديت تتعلم أغاني هذه الفرقة باللغة الإسبانية. طيب ليش اختاريت الإسبانية وأنت أعتقد الإنجليزية عندك جيدة؟
أظن في وقتها كانت سنة 97 أو لا والله حتى 96 أو آخر 96، فرقة جيبسي كينجز كانت شهرتها في قمتها في وقتها، وبدأ هذا النوع من الموسيقى الجيبسي اللي هو خلينا نقول يسموه مو الفلامينكو، لا اللي هو popular flamenco pop flamenco يسموه، إيقاع شوية خلينا نقول سهل نسبيا للفلامينكو، والأغاني بدأت تشتهر في كل العالم، وهي مثل حتى موضة صارت بالملابس وبالمسلسلات هاي المدبلجة، قاموا يطلعون شغلات جيبسي يعني في وقتها. فلاحظت لعدة أسباب، أول شيء كان موضوع جيبسي كينجز صاروا كلش مشهورين والناس بدأت تحب أغانيهم، هذه وحدة. الشغلة الثانية لاحظت مرة جربت أغني لهم شوية أنه يعني طبقة الصوت اللي يستعملوها للغناء هي طبقة عالية جدا نسبيا، اتلائم صوتي وفي عدم نوع من البحة أيضا موجودة، يعني ما كان أنه ما طلب مني هواية شغل أنه أشتغل وأغير بصوتي أو شيء. وقد أيضا موضوع اللغة، يعني موضوع التهجي مو سهل أيضا. فبديت أجيب كلماتهم، أقرأ الكلمات، أحاول أتعلم اللفظ شوية شوية بالطريقة اللي لفظوها هم، لأن لفظهم بصراحة هم مو لفظ إسباني بحت، هو لفظ الغجر. وحتى عندهم كلمات يعني هاي سمعتها من عازفين إسبان، عازفين فلامينكو إسبان، إنه كلمات غلط من الناحية اللغوية الإسبانية. فتعلمتها بالضبط بالشكل اللي يغنوهم، وهذا كان سبب يعني حقق لي نجاح كبير، هو كان خلينا نقول البداية للنجاح الفعلي اللي بدأ في عمان في وقتها. Siempre que te pregunto que cuando como donde tú siempre me respondes quizás 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 y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás 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 siempre que te pregunto que cuando como donde tú siempre me respondes quizás quizás quizás.
طيب هذا كان في عام 97.
نعم بحدود 97.
طيب لو نرجع قبل 97 فثلاث سنوات لورا يعني أو متقدمة خلينا نقول، أنت نعم. تركت العراق عام 94. طيب وأنت كنت بديت تنعرف إلى حد ما بالعراق من خلال أمسيات قدمتها. فطيب ممكن هل هناك كانت فضغوط معينة خلتك تترك العراق؟
والله بصراحة هو السبب يعني السبب الأساسي أو الإحساس خلينا نقول اللي صار عندي في وقتها، إنه حسيت نفسي غريب في بلدي، وهو هذا يعني أتصور هذا أتعس إحساس ممكن الإنسان يمر به، لأنه مثل ما كنا نعرف حرية ماكو، الإنسان ما كفنان أيضا ما يقدر يعبر عن رأيه أو عن نوع الموسيقى، هذه الشغلة. الشغلة الثانية اللي هي يعني كلنا نعرفها والفنانين العراقيين وخاصة اللي بالعراق يعرفون أنا بالضبط عليش دا أحكي، فرضا خلنا نفترض أنه بديت أسوي هالشغلة بشكل احترافي وبديت أنعرف في العراق وقدمت وكذا وكذا وعرفوني الناس بشكل كبير، راح تصفى الشغلة بالنهاية أنه أنا لازم أروح أقدم الولاء والطاعة لعدي و جماعته وغيرهم أيضا وأدفع ثمن لهذا الموضوع. أنا يعني قناعتي الشخصية أنه لا والله خليني ببيتي أسوي الموسيقى اللي أريدها أو أطلع برا البلد أكون حر نفسي ولا أحد يضغط علي. وبالفعل هو هذا السبب يعني أيضا اللي خلاني يعني مع الأسف يعني ماكو إنسان يحب يترك بلده، أنه أبدأ حياتي الموسيقية بشكل احترافي برا العراق وبعدين أدز السيديات مالتي إلى داخل العراق ونعرف لما كنت أنا برا العراق مو داخل العراق.
معناته هذا تعتبر نفسك أو سفرك إلى الأردن هو نقطة الانطلاق لاحتراف الغناء؟
نعم نعم بالضبط.
طيب من خلال الأمسيات اللي تقيمها، وإحنا نعرف أنه بالأردن عدد كبير من العراقيين، فأبرز الأغاني اللي يحبوها العراقيين يعني من جيلك أنت أو جيل الأصغر عمرا؟
نعم والله لاحظت شيء مميز بالفترة الأخيرة، أنه يعني العراقيين والأردنيين أيضا بالبداية مثل ما كانوا يعرفون الأغاني التراثية العراقية سواء أو حتى عندنا أغاني حلوة من السبعينات وغيرها ما كانوا يعرفوها، بس بدأوا يعني لما صارت أنه كذا فنان ومغني عراقي في الأردن يقدمون ويعملون هنا وهناك. بدأوا الناس يعرفون، بدأوا الناس يطلبون هذه الأغاني، وحتى من الجيل الأصغر من أدنى. يعني هذا الشيء كان كلش ملفت للانتباه، لأن بالعادة تدرين هاي الأغاني الناس الكبار يحبوها أكثر، العراقيين اللي ملحقين عليها خلينا نقول، حتى اللي يعني اللي أكبر من عندي. بس لا والله كان إقبال على كل هاي الأغاني. بالنسبة للعرب غير العراقيين اللي مهتمين بهالأغاني، أول ما يحشون يقول ليش ناظم الغزالي، يعني متعلمين، لأنه ناظم الغزالي قدم بطريقة مو بس للعراق خلينا نقول، قدم لخارج العراق. شوف الكلمات اللي كان يستخدمها، سواء الألحان مالته خفيفة وبسيطة مما انطتفت شهرة بالإضافة طبعا للصوت القوي جدا. فأغاني مختلفة كانوا العراقيين يحبوها أكثر. تقريبا أقدر أقول لك أكثر أغاني التراث العراقي القديم هي كانت مطلوبة في عمان، من سواء من قبل العراقيين أو غير العراقيين من العرب.
فوقنا خل فوق يا بل فوقنا خل فوق، وما أدري لمع خدك يما ما أدري القمر فوق، والله ما أريد شباليني بلوى يا رفاق.
طيب بشار، تصور انه انت لو مقدم هذه الاغاني بنفس الطريقه السابقه بالالات القديمه، هل تصور انه راح تنجح نفس النجاح مع الاستخدام الجيتار واستخدام التقنيه الحديثه بالعزف، او حتى السرعه في الغناء يعني؟
نعم صدقيني هي ممكن. الشيء الحلو يعني بالنسبه للتراث او الاغاني مالتنا، انه ممكن الاغنيه الوحده تتقدم صدقيني بما لا يقل عن 15 طريقه. يعني هسه انا دا احضر سيدي جديد، والله اكو اغنيه دا اشتغل، هي مو تراث يعني، كان اغنيه جديده بعد بالبدايه، ممكن يعني لحد الان ممكن 4-5 طرق انه تتغنى هالاغنيه. الايقاع يكون سريع، الايقاع يكون بطيء، الايقاع يكون عربي بحت يعني تراثي بحت، ايقاعات تراثيه، ممكن ايضا يكون لا ايقاع غربي. هذا الشيء الحلو عندنا. أرجع لسؤالك أنه هل ممكن تنجح؟ أنا ما أفكر بهالطريقة، أو خلينا نقول ما فكرت بهالطريقة أنه هل أنه تنجح أو لا، قد ما أنه يعني شوفي تطور الدنيا، تطور الناس، الإنسان دائما في تطور، يوم بعد يوم في تطور، من ناحية الإدراك، من ناحية الإحساس، من ناحية تعريفة لمفاهيم الأمور بالحياة. شخصيا أؤمن بأنه التطور والتغيير جدا مهم. صدقيني ما فكرت انه اسويها بهالطريقه لو لا، لانه حتى في بعض الاغاني استخدمت الات عراقيه قديمه ايضا، بالاضافه للالات الهارمونيه كان تكون جيتار او بيانو او كيبورد او عازف مثلا بيز جيتار. كان هناك قانون، كان هناك جوزه، كان هناك ايقاعات عراقيه، كان هناك جهاز ايقاع او خلينا نقول اله ايقاع اسبانيه اسمها الكاخون، اللي هي مثل صندوق العازفي يعني يقعد على هذا الصندوق ويعزف. مزجناها مع الإيقاعات والآلات الإيقاعية العراقية مثل الخشبة وغير الأمور.
الدبو تفطر يقلب حلو ياك واني وتحس عالقطر وخلي
حتى من السيدي اللي بأغنية سليمة مراد هذا مو انصاف منك.
نعم.
لاحظت هناك عزف على الجوزة.
أكيد نعم.
وإحنا يعني سؤالي كان قبل قليل يعني إنه الأغاني البطيئة العراقية التراثية كانت توصل لجمهور تلك الفترة وليس الجمهور العراقي، يعني هذا مو انصاف منك. ما أعتقد بالأربعينات أو الخمسينات الجمهور الأردني أو اللبناني أو المصري سوري سامعها. بس هسه هسه حاليا يعني ايضا هم من ملاحظتي من المغنيين الجد العراقيين هم مو جدد بس من جيل السبعينات او الثمانينات لما بدأوا يغنون هذه الاغاني خارج العراق بدت يعني يعرفوها حتى العراقيين يعني الشباب اللي اللي عاشوا برا بدأوا هم يطلبوها وهذا. فهسا نتوقف يم هذا مو انصاف منك غيبتك هلقد تطول الناس تسألني عنك أو تنشدني عنك شرد أجاوبهم شقول والناس لو تسألني عنك وإحنا نسأل عن هذه الأغنية.
هذا مو انصاف منك غيبتك هلقد تطول الناس لو تسألني عنك شرد أجاوبهم شقول والناس لو تسألني عنك شرد أجاوبهم ألف حيف وألف وصفة مثلك خونوي أو الفا لا تظن قلبي يشفى لا تظن أنا قلبي يشفى ولا لا عنا والناس لو تسألني عنك شرد أجاوب
شكرا بشار على هذه الأغنية وأحنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع وسنلتقي في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ، استمعتم إلى برنامج لحن وفنان. لحن وفنان من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. نواصل وإياكم.